إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، من جمال هذه الأمة وجمال دينها وشريعة نبيها صلى الله عليه وسلم أنها أمة وسطا. بيّن ربنا جل جلاله صفتها في القرآن الكريم، فقال جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، لا إفراط ولا تفريط ولا غلو في أي جانب من الجوانب. بدأنا بفضل الله جل جلاله في الأسبوع الماضي بسلسلة سميناها القول الرشيد في حقيقة التوحيد، وبينا أن سبب تلك السلسلة ما تشهده الأمة في كل سنة في مثل هذه الأيام من ضياع لحقيقة الهوية وحقيقة الشخصية الإسلامية. ولكن بدأت الخطبة الأولى من هذه السلسلة بعنوان الرحمة يا أهل التوحيد، وبيان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخطبة سببها كثرة ما نسمع ونقرأ من الغيارة على الدين والتوحيد، ونحن كما قلت سابقا وأردد معهم، ونشد على أيديهم، ولكن نقرأ ونسمع كثيرا من التسرع في الأحكام. وليست أي أحكام، التسرع في أي حكم على أي مسلم خطير، ولكن أخطر الأحكام إن ألقيت جذافا هي أحكام التكفير. لذلك أحبتي في الله، عودوا معي إلى القرون الوسطى وإلى رجال الدين في الغرب وفي أوروبا تحديدا. هؤلاء الناس كانوا، وما زال البعض منهم إلى الآن، إذا جاء إليهم الواحد فهم يظنون أنهم يملكون قرار الجنة والنار بأيديهم، فيعطوا من يشاء صكوكا باسم صكوك الغفران، أو قرارات بالحرمان من الجنة أو النيران. هذا كان يقوم به ما يسمى برجال الدين في الغرب. هل يقوم في هذه الأمة من يتشبه بهؤلاء؟ ناهيك عن رجال الدين، عن أقزام يظنون أنفسهم هم أهل للفتوى. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم بذاته ونفسه يقول كما قال الله لنا في سورة الأحقاف، اسمع: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. هذا رسول الله لا يدري أين مصيره، ولا يدري مصير أحد من أصحابه ولا من الناس. إن أتبع إلا ما يوحى إلي، وما أنا إلا نذير مبين. يا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنتم إلا منذرون تبينون الحقائق للناس. يعيش عثمان بن مضعون حبيب الحبيب صلى الله عليه وسلم، القريب منه وإلى قلبه، معه أجمل الأيام، ثم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم موته، فيشهد له أمام الخلق ويقول: خرج عثمان بن مضعون من الدنيا لم تصب منه ولم يصب منها، لا إله في الدنيا ولا هي لها فيه حظ. فتقول امرأة من الأنصار اسمها أم العلاء رضي الله تعالى عنها، تقول كلاما يظهر في ظاهره أنها تعلم وتؤكد أنها من أهل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم شهد الجنازة وصلى عليه ودفنه وشهد له أنه لم يصب من الدنيا ولم تصب منه، ولكن عندما سمع كلاما فيه تدخل في أمور نحن كبشر لا ينبغي لنا أن نتدخل فيها، غضب. مع أن عثمان بن مضعون حبيبه وقريبه وهو شهد له بالخير، فقال صلى الله عليه وسلم، والرواية تقول: فقال مغضبا، ما كفرت، ما سبت، ما قالت كلاما فيه شيء يغضب. هذا أمر يغضب أهل الحق، التدخل في أمور الغيب. فقال صلى الله عليه وسلم لها مغضبا: وما يدريك إن كنت أنا رسول الله، ما أدري ما يفعل به. يقول لأم العلاء ويقول للأمة بعدها: أنا رسول الله، لا أدري ما يفعل به، كيف تحكمين على الناس بخير أم بشر؟ لذلك عندما جاءت بعض الغنائم للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المعارك يقسمها بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا هذه الغنائم في بني فلان وبني فلان. فجاء رجل وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، اتق الله، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ويلك، من يتق الله إن لم أتق أنا الله، إن لم أكن أنا من أهل التقوى، فمن يتق الله غيري؟ فمن كان في هذا الموقف؟ سيدنا عمر، وما أدراك ما سيدنا عمر. فنظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى هذا الرجل، ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، الكلمة المشهورة المعروفة عند عمر: دعني أضرب عنقه. فهذا رجل تجرأ عليك وتجرأ على الدين. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي نال منه هذا الرجل، وقد يكون في هذا الكلام شيء من الإهانة أو من تقليل القدر للنبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالآن النبي عليه الصلاة والسلام يبحث لهذا الرجل عن العذر، فيقول لعمر رضي الله عنه: لعله يصلي، لعله يصلي. هذا الكلام ظاهره الكفر، اتهام الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدم العدل في القسمة، فهذا ظاهره فيه كفر. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يحاول أن يخرج هذا الرجل من دائرة الكفر، فيقول لعمر، لأن عمر ما قال هذا الكلام إلا لأنه يعلم أن هذا الكلام قد يخرجه من الإسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعله يصلي. فعمر يرد على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: كم من مصل لا يعتقد ما يفعل، أي صلاة منافقين، وكم من قائل لا يعتقد ما يقول، قد يكون في كلامه شيء من التوحيد ولكنه لا يعتقد ما يقول. اسمع ماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام، جواب للعلماء وتلاميذ العلماء وأنصاف العلماء ومن بدأ بطلب العلم ولكل مسلم إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، أنا لست مكلف بالبحث عن السرائر. ما أدراك، ما يدريك أنه قال ما لم يعتقد، ما أدراك أنه فعل ما لم يعتقد يا عمر. وفي رواية: ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس، أي أدخل إلى داخل القلوب وأبحث عما في داخلها. لذلك القصة المعروفة في السرية التي أرسلها سيد البرية صلى الله عليه وسلم، وكان مع هذه السرية سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه، حب الحبيب صلى الله عليه وسلم وابن حبه. ففي هذه السرية يلحق أسامة رضي الله تعالى عنه برجل من هؤلاء الناس الذين بدون أدنى شك أنهم كفرة، ليس هذا فحسب، إنما يقفون في وجه المسلمين ليحاربوهم، يقفون في وجه المسلمين ليحاربوهم، إن حظي بأسامة سيقتله. فحظي به أسامة وهو يهرب منه، فلحقه فرفع عليه السيف، فرأى الكافر السيف فقال لأسامة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لو سألت أي واحد منكم قبل أن تعلموا القصة لقلتم جميعا قالها خوفا من السيف، قالها خوفا من الموت، لأنه أصلا يقف في هذا الجيش وهو يريد قتلي، وصل إليه السيف قالها في الظاهر خوفا من السيف. هكذا تأول أسامة، وإن كان مخطئا، حتى اللي بيقول يا شيخ إذا أخطأنا في هذا لا بأس، هذا أسامة أخطأ وتأول خطأ أنه ليس بمؤمن وأنه بكافر. وصلت القصة، وصل الخبر إلى القائد، إلى الحبيب، إلى الرحيم، إلى المعلم، إلى الأستاذ، إلى الموجه، إلى الطريق الصواب، إلى طريق الصواب والحق، إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما أمررها، ما التمس العذر لأسامة، ما قال أسامة أخطأ، أسامة يظن أنه كافر، أسامة علم أنه قالها خوفا من السيف، لا، بل دعاه وعلى رؤوس الصحابة، فروى هذا الحديث أكثر من صحابي، دعاه على رؤوس الصحابة حتى يتعلم الجميع. قال: يا أسامة، ماذا فعلت؟ فقال: يا رسول الله، قتلته لأنه قالها خوفا من السيف. فقال صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة مبررا صادقا ليس بكاذب: قال: يا رسول الله، قالها خوفا من السيف. فقال له الكلمة التي قالها لعمر: يا أسامة، أشققت عن قلبه؟ نحن لسنا مع تمييع مظاهر التوحيد، وإثم هذا الخطير سنبينه إن شاء الله في الخطب القادمة. لكن من أعجب ما ترى في هذه الأيام على وسائل التواصل من واتساب وفيسبوك إعلان سرعة التكفير، حاطط شجرة ميلاد كافر، مزين كزينة النصارى كافر، محل لونه أحمر وبيته أحمر كافر، شارك في شيء كافر. أنا لا أقلل من عظمة هذا وخطورة هذا وسنقف عليه، لكن حذاري حذاري من التكفير. لما؟ لأن هذا الأمر هو حق محض لله، لا ينبغي لأحد أن يتدخل فيه إلا بضوابط وشروط وضعها أهل العلم ووضعها أهل الخبرة، لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيها، لأن الأمر خطير. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من قال لأخيه يا كافر، بس يا كافر، قالها بلفظ أو بكلمة أو بكتابة أو برضا، فقال صلى الله عليه وسلم: فقد باء بها أحدهما. إن كان هو كافر فعلا كافر، وإذا ما طلع كافر قطعا سترجع إليه. لما تحملها يوم القيامة؟ لما تحمل في رقبتك؟ لذلك قال العلماء: الخطأ، اسمع، في عدم تكفير المسلم أعظم وأفضل من الخطأ في تكفيره. إن لم تحكم على أحد بالكفر وكنت يوم القيامة مخطئا فلن يحاسبك الله، ولكن لو حكمت على أحد بالكفر وعلم الله منه أنه ليس بكافر، أين تذهب بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ لذلك أحبتي في الله، قد يصدر من البعض بعض مظاهر أو أفعال أو أقوال توهم بالكفر. ما رأيك بمن قال أن القرآن مخلوق، أي أن الله جل جلاله والعياذ بالله لم يتكلم، ليس له كلام؟ وهذه فتنة الكثير سمع بها، فتنة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، وكان المأمون في ذلك الزمان يقول بهذا الكلام، وقائل هذا الكلام هذا القول باتفاق علماء الأمة أنه كفر. الذي يقول أن القرآن مخلوق هو ليس كلام الله، هذا كلام فيه كفر. وكان المأمون يقول هذا الكلام، ليس هذا فحسب، إنما كان يجلد الإمام أحمد كل يوم حتى يعترف بهذا القول، وقد حبسه لسنوات طويلة. اسمع، وعندما سئل الإمام أحمد عن المأمون فقال: لا أكفره، بل أصلي خلفه وأدعو له بالتوفيق والهداية. فتنة الإمام علي رضي الله تعالى عنه مع الخوارج الذين خرجوا على علي. لما خرجوا عليه؟ لأنهم كفروه، قالوا أن علي رضي الله عنه كافر. فعندما سئل رضي الله تعالى عنه عن الخوارج هل قال عنهم أنهم كفار، قال: هم إخواننا بغوا علينا. قالوا: هم منافقون. قال: لا، المنافقون قال الله جل جلاله عنهم: لا يذكرون الله إلا قليلا، وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. خرجوا عليه، رفعوا عليه السيف، أرادوا قتله، خاف علي أن يحكم عليهم بالتكفير. هؤلاء هم أهل العلم. يأتي أمين وحي السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام، فيخبره بقصة رجل من أصحابه أرسل رسالة فيها خيانة. لمن؟ لأهل مكة. قبل فتح مكة أرسل رسالة بالخفاء بالسر إلى أهل مكة، يقول لأهل مكة: تحضروا وتجهزوا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيأتيكم بجيش عرمرم. جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحق، فإن حاطب بن أبي بلتعة، وهو أحد الصحابة الذين كانوا في بدر، الذين شهدوا بدرا، أرسل برسالة للكفار. وهذا ما حكمه في العقيدة وفي الفقه؟ الاستعانة بالكافر على المسلم، يستعين بكافر على مسلم، فهذا ظاهره الكفر، هذا الفعل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال مباشرة: ما تجيبوا لي يا لحاطب بن أبي بلتعة، ما بدي أسمع كلامه، لا أريد أن أراه، هو كان معي ويخونني. يرسل برسالة إلى أهل مكة: اقطعوا رقبته. فقال صلى الله عليه وسلم: نادوا بحاطب، شوف الفقه، جلس معه قال: يا حاطب اسمع، ما دفعك على فعل هذا؟ شايفين هذا السؤال؟ هو يحل كثير من المشاكل. من قال لك أن كل من فعل فعلا ظاهره الكفر فعله لأنه يعتقد هذا؟ ما الذي دفعك؟ كما ذكرت في الخطبة الماضية، هؤلاء أغلبهم العوام. إذا جلست معه في دكانه أو في محله وقلت له: ما الذي دفعك على أن تشارك النصارى في أعيادهم؟ ستسمع إجابات عجيبة. والله أغلب الأمة في جهل عن الأحكام الشرعية، قلة قليلة التي تعلم هذه الأحكام. فقال حاطب: والله يا رسول الله، ما فعلت هذا خيانة لله ولرسوله. يا رسول الله، ما قمت بهذا الفعل لأني خنت الله ورسوله، إنما قلت في نفسي: لي أهل وعيال عند أهل مكة، فيكون لي عندهم وجه. إذا لم ننتصر، إذا حدث شيء لا يقتل أهلي وأولادي. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد غفر الله لك، علم الله ما في قلبك. عمر يقول: يا رسول الله، خان الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هذا من أهل بدر، ولا تدري لعل الله اطلع إلى قلوب أهل بدر فقال: اذهبوا فقد غفر الله لكم. تحذير خطير من التسرع في التكفير من البشير النذير صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يفقهني وإياكم فقه الحبيب صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بال أعرابي في المسجد، فقام إليه الصحابة يؤنبونه ويوبخونه، فرآهم الحبيب الرحيم بالأمة فقال: مه، دعوه، تركوه حتى يكمل. فتركوه. فقال هذا الأعرابي بعدما انتهى: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يضحك وهو يبين لهذا الأعرابي مبدأ عظيما، فقال: يا هذا، لقد حجرت واسعا، من ذا الذي يضيق رحمة الله؟ من ذا الذي يحد رحمة الله؟ من ذا الذي يتألى على الله ليدخل هذا في الجنة وهذا في النار؟ فالحديث المعروف لدى الجميع عن الرجلين من بني إسرائيل، الطائع والعاصي، يمر الطائع على العاصي فيقول له: اتق الله، اتق الله، دع ما تصنع لا يحل لك. فيقول: دعني وربي، خليني وربي، أبعث علي رقيبا. وبقي على هذا حتى أطلق كلمة الخطر فقال: لا يغفر الله لك. غضب الملك فأوقفهما يوم القيامة كما أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فقال للطائع: من ذا الذي يتألى علي؟ من الذي يتدخل في حكمي؟ قال الله جل جلاله له: لقد أحبطت عملك وغفرت لفلان، خذوا فلان إلى الجنة وفلان إلى النار. لابد من الغيرة على الدين، لابد من الغيرة على التوحيد، لابد من الغيرة على الأمة، لابد من الغيرة على المسلمين، لابد من الغيرة على المدينة، وأن تبقى سمتها وصفتها وصفة أهلها التوحيد، وشخصيتهم شخصية المسلم، لكن على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإلا والله الذي لا إله إلا هو، كل ما رأيتموه أو أكثر ما رأيتموه في العالم الإسلامي العربي بالذات من تقتيل وسفك للدماء وحروب وتدابر وتقاتل بين الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية، سببها سرعة التكفير، كفره فقتله، كفره فذبحه، أمسك لحيته، لحية من يصلي، أمسكها وذبحه. لما؟ لأنه كفره، لأنه يراه كافر، يسمع منه لا إله إلا الله ثم يذبحه، يسمع منه لا إله إلا الله ثم يقتله، يدخل بيته ويتقرب إلى الله بذبحه ورؤية دمه. عرفت شو خطورة التكفير؟ هذا التكفير بغير ضوابط لا نحله أبدا ونتركه أبدا ولا نغلو فيه أبدا، فهذا صنيعة أهل الباطل حتى يفرقوا بين الأمة ويبعدوا الأمة عن منهج الرحمة، منهج سيد الأمة. أسأل الله جل جلاله أن يفقهني وإياكم ويدلني وإياكم على رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما من شبابنا إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم كن مع المظلومين، اللهم كن مع المظلومين، اللهم كن مع المظلومين، اللهم وعليك بكل ظالم مبين يا رب العالمين. اللهم ارحم أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا رحماء فيما بيننا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم أعزنا بدينك، اللهم أعزنا بسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا نعتز بالسنة، اللهم اجعلنا نعتز بشخصيتنا الإسلامية يا رب العالمين. اهد شبابنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا وكبارنا وصغارنا، واجمع على الحق كلمتنا، وأهلك عدونا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.